التكوين إصحاح 38. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلاني اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كذيب حين ولدته. وأخذ يهوذا زوجه لعير بكره اسمها سامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأنان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وقم نسلا لأخيك. فعلم أنان أن النسل لا يكون له، فكان إذا دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثمار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها. ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جذاذ غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلاني. فأخبرت ثمار وقيل لها: هوذا حموك صاعد إلى تمنة ليجذ غنمه. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. فنظهرها يهوذا وحسبها ذانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جديي معدة من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جديي المعدة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها. فسأل أهل مكانها قائلا: أين الذانية التي كانت في عنايم على الطريق؟ فقالوا: لم تكن ها هنا ذانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن هناك ذانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجد وأنت لم تجدها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثمار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا: اخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني، لإني لم أعطيها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. وفي وقت ولادتها يسفي بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا. ولكن حين رد يده إذ أخوه قد خرج، فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه ذارح مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا من أول إصحاح 37 نواصل سلسلة الخلاص من خلال الشخصيات اللي ظهرت في سفر التكوين، وابتدينا نتكلم عن شخصية يوسف. والحاجة العجيبة أن شخصية يوسف استغرقت في سفر التكوين حوالي ربع السفر. ربع السفر بيتكلم عن شخصية يوسف، يمكن أكتر من أبونا إبراهيم وأكتر من إسحاق وأكتر من يعقوب. شفنا يوسف الابن المحبوب، يوسف المرسل، يوسف المحب، يوسف الذي بيع عبدا، الابن المحبوب الذي بيع عبدا بعشرين من الفضة، صاحب القميص الملون. وتكلمنا وربطنا ما بين شخصية يوسف وشخص سيد المسيح ليه المجد. وإذا كان إخواته سلموه حسدا في الأول، كانوا ناويين للموت وبعد كده باعوه، إخواته دول حسوا أن مشكلة حياتهم وجود يوسف. ساعات الإنسان كده يحس أن أنا ممكن حياتي تبقى أحلى من اللي أنا عايشها لو فلان ده مش موجود. فلان ده هو اللي تعبني، فلان ده اخد مكاني، فلان ده اخد كرامة اكتر مني، فلان ده اخد ارتباطي، فلان ده اخد معرفة اكتر مني، فلان ده فلان ده. ويحس الانسان ان مصيبة حياته وحزن حياته كله بسبب وجود فلان، بسبب وجود الآخر. بينما إخوات يوسف ما كانش تعبهم بسبب وجود يوسف، لكن تعبهم كان بسبب الشر اللي موجود فيهم. مشكلتي مش في وجود الآخر، مشكلتي جوايا أنا. فهم قرروا ان هم ينهوا على يوسف، وحسوا كده انهم لما ينهوا على يوسف حياتهم تستريح والامور تمشي كويسة. لكن في واقع الامر ان مش يوسف هو المشكلة، لكن انا اللي مشكلة. وفجأة الكتاب المقدس يقطع حياة يوسف وينقلنا على نقلة تانية خالص. إصحاح كده وكأنه محشور في النص. تبصوا كده إصحاح 37 بيتكلم عن يوسف، وبعدين من 39 لحد آخر سفر التكوين بيتكلم عن يوسف. يجي إصحاح 38 كده، ده يخش في النص ملوش دعوة بيوسف خالص. إصحاح 38 ده بيتكلم عن يهوذا وقصته مع ثمار مرات ابنه. ويبدو ان هذا الاصحاح مقحم كده في النص، ملوش دخل. لكن في واقع الأمر لا طبعا. الكتاب المقدس كتب بالروح القدس، وكل كلمة قالت في الكتاب المقدس وكل ترتيب كتب في الكتاب المقدس يقصد به شيء معين، ما حصلش كده اعتباطا. يهوذا ده الابن الرابع في ترتيب أولاد يعقوب، وهو آخر أبناء ليئة. والسر بتاع وضع هذا الإصحاح في هذا المكان في نص قصة حياة يوسف هنشوفه بعد شوية. لكن في كلمة صغيرة كده، كأن الكتاب المقدس بيورينا صورتين مختلفتين، ما بين فسق يهوذا وما بين عفاف يوسف الصديق. بالرغم ان يهوذا كانت ظروفه احسن من يوسف، يهوذا ده الابن الكبير اللي عايش في بيت ابوه وامه موجوده واخواته حواليه وكل الظروف مهيئه ليه ان هو يكون كويس، بينما يوسف ده الابن الصغير اللي ما عندوش خبره في الحياه، اللي ظروفه الاجتماعيه سيئه جدا، اتخطف واتباع كعبد، وبعدين الإغراء جاي من سيدته اللي ليها سلطان عليه، وهو لسه في مرحلة عنفوان شبابه أو مرحلة المراهقة سن 17 سنة. نشوف يهوذا يسقط بينما يوسف يحتفظ بطهارته. تبدو إنها قصة مؤلمة، لكن في واقع الأمر لا، القصة دي ليها دور في ترتيب خلاص البشرية. والموقف اللي حصل مع يهوذا كيف يحوله الله لخلاص البشرية كلها. فاحنا ما خرجناش عن خطة خلاص البشرية، لأن زي ما يوسف كان ليه دور في الخلاص وكان رمز للسيد المسيح، أيضا يخرج من يهوذا شخص المسيح ذاته بالجسد. لكن الإصحاح ده عايز يورينا نقطة مهمة جدا، إن يوسف أفرز عن بقية إخواته، وفي نفس الوقت يورينا إخواته كلهم من أول رؤوبين اللي زنى مع زوجة أبيه لغاية يهوذا اللي راح زنى مع زوجة ابنه. عايز يورينا قد إيه إن أولاد يعقوب تجاهلوا دعوتهم المقدسة بأن يكونوا شعب مقدس مخصص لله. قد ايه أولاد يعقوب بعدوا عن ربنا وما فهموش الدعوة المقدسة اللي ربنا دعاها لإبراهيم ثم أعطاها لإسحاق ثم أعطاها ليعقوب، وكان مفروض أن أولاد يعقوب هم الشعب المقدس المخصص لله، ما يعيش زي بقية الناس وما يعيش على نفسه مستوى الخطية والنجاسة بتاعت الأمم. الكتاب المقدس ورانا قد إيه إن ولاد يعقوب ما قدروش يفهموا تلك الدعوة المقدسة وسلكوا كما يسلك الأمم بشهوتهم وبالتدني بتاعهم. لكن يورينا برضك ان ربنا ما سابش الموضوع كده. كيف يخرج الله من الخطية خلاصا، وكيف يخرج الله من الفساد بر وحياة أبدية، لأن الله قادر على كل شيء. ازاي الولاد دول ما حافظوش على قداستهم بأنهم شعب مخصص لله؟ بنشوف يهوذا يروح يتجوز واحدة ايه، مش بس زانية، قبل الزانية ولا أممية، يتجوز واحدة كنعانية، يتجوز واحدة كنعانية. والكنعانيين دول ربنا حذر منهم. ما عملش زي ما إبراهيم عمل، وزي ما إسحاق عمل، وزي ما يعقوب عمل، انه يروح ياخد من اهله ايه وعشيرته. بص للكنعانيات. وكان في خطورة كبيرة جدا اللي عمله يهوذا، انه يختلط بالكنعانيين. خطة ربنا للخلاص ان شعب اسرائيل ده يتحوط عليه وما يختلطش بالايه، بالامم وبالغرباء الاخرين، عشان يظل شعب مقدس مخصص لله. يهوذا نزل بمزاجه وراح اتجوز من الكنعانيات حسب استحسانه. خطة الخلاص هتتعطل، لان مش هيبقى فيه شعب مفرز. الشعب هنا هيختلط بالايه، بالاخرين. عشان كده نقدر نفهم في اخر سفر التكوين ليه ربنا عمل مجاعة وتعب يعقوب في المجاعة دهيت، وتعب ولاده، وبعدين في الآخر بسبب المجاعة دي يشيلهم كلهم ويطلعهم من أرض الموعد ويوديهم فين؟ مصر. يروح شايلهم كلهم من أرض الموعد؟ لا، تعالوا بقى، انتوا مش عايزين تعتزلوا وتتقدسوا؟ طب انا هعزلكم غصب عنكم. راح شايلهم من ارض كنعان، ارض الموعد، ونقلهم مصر لمدة 400 سنة. وفي مصر ما قدروش يتجوزوا من المصريين غصب عنهم، لان المصريين رفضوهم. ليه؟ برافو. لان ولاد يعقوب كانوا بيشتغلوا برعي الاغنام، ورعي الاغنام ده راجس عند المصريين، فاضطروا غصب عنهم يتعزلوا. وعشان كده فرعون بالرغم انه كان عايز يكرم يوسف وابوه، راح مديهم ارض جاثان بعيد على حدود مصر علشان ما يختلطوش بالمصريين، لان رعي الاغنام عند المصريين كان في ذلك الوقت نوع من الرجاسة او النجاسة، فتعزلوا غصب ايه عنهم. شوفوا قد ايه الله بيحول كل حاجة في التاريخ وكل حدث كبير وصغير من اجل اتمام خطة الخلاص، من اجل اتمام خطة الخلاص. عشان كده ربنا نقلهم غصب عنهم، وداهم مصر علشان ما يختلطوش بالكنعانيين ازيد من كده. يقول: وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدولامي. كلمة نازلة دي يعني انحدر، في تدهور، في انحدار. ساب اخواته وساب العشيرة وساب الشعب المقدس ونزل وانحضر روحيا الى مستوى متدني. ساب اخواته قد يكون بسبب موقفهم من يوسف واللي عملوه في يوسف. ساب اخواته لانه ما عجبتهوش حياه الباديه, حب يشوف البنات الكنعانيات يرتبط بيهم. يقول ومال الى رجل عدولاني. مال يعني ايه؟ جه قلبه كده يميل ناحيه صاحب معين, صديق لي مش من شعب الله. مال الى صديق ليس من شعب الله, ما عندوش معرفة ربنا. عدولام دي حتة في ارض كنعان, وبتشتهر في تاريخ اليهود باحداث كتيرة جدا, لكن موقعها 13 ميل من حبرون. حبرون ده المكان اللي عايش فيه يعقوب وولاده, بعد 13 ميل عن ابو يعقوب واخواته. والبلد دي موجودة لحد دلوقتي, اسمها دلوقتي تل الشيخ مذكور. راح ومال وقلبه مال الى رجل عدولاني اسمه حيرة. كلمة حيرة معناها نبل, نبل يعني مال الى النبلاء. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع. كلمة شوع يعني غنى. عجبته شخصيتين, حيرة صديقه من النبلاء او اسمه نبل, وعجبه شوع اللي هو الغنى, اسمه غنى معناه الغنى. الانسان اللي بيميل للنبلاء بتوع العالم وللغنى بتوع العالم ويرتبط بيهم. وارتبط بالنبل وبالغنى خارج الجماعة المقدسة. تقول لي هو النبل عيب او الغنى عيب؟ العيب انه ارتبط بالنبل او بالاخلاق او بالغنى خارج الجماعة المقدسة, خارج الاطار المقدس. فلما مال وارتبط بالنبل والغنى وكان فاكر ان ده بقى هيبقى حياة عظيمة انه يرتبط بالنبل وبالغنى, لكن هنشوف انه ما جناش الا الحزن والاسى نتيجة ارتباطه بالنبل والغنى خارج الجماعة المقدسة. خدوا بالكم لان ده اللي بيحصل وما زال يحصل حتى الان. واحد او واحدة تسيب الجماعة المقدسة وتسيب الناس اللي في شخص المسيح وتروح خارج الجماعة المقدسة وتقول ده انسان جنتلمان, ده انسان عنده اخلاق, ده غني, ده انسان كويس, ده عنده امكانيات. يسيب المسيح ويسيب الجماعة المقدسة وتسيب المسيح وتسيب الجماعة المقدسة بدعوى انها ترتبط بالنبل وبالغنى, فتكون النتيجة ان الانسان ده ما يحصدش الا الحزن والاسى والفضيحة, وتتسجل عليه وتدخل في التاريخ الموقف اللي عمله انه زنى مع زوجة ابنه. كانت النتيجة ايه؟ كان فاكر انه لما هيرتبط بالنبل صديقه حيرة ده اللي هو النبيل والغنى اللي في شخص شوع وبنته، كان فاكر انه هيتبسط بحياته، لكن كانت النتيجة ايه؟ يقول فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه عيرة. كلمة عيرة يعني قوة. ثم حبلت ايضا وولدت ابنا ودعت اسمه اونان، ثم عادت فولدت ايضا ابنا ودعت اسمه شيلة. وكان في كذيب منطقة حين ولدته، حس ان حياته استقرت، عنده 3 اولاد، مرتبط بالنبل وبالغنى، قال يا سلام ده الواحد نجح، حقق في حياته الذي لا يحقق. قد ينجح الانسان لفترة معينة في الحياة، لكن ابتدت الاحزان، حزن ورا حزن ورا حزن. يقول اخذ يهوذا زوجة لعير بكره واسمها ثمار، جوز ولاده كمان، جه الاول جوزه بثمار. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فاماته. ادي اول حزن. ما هو واحد انجب ابن خارج الجماعه المقدسه في انحدار ونزول وميل الى العالم خارج الجماعه المقدسه، هينجب ايه؟ لابد انه ينجب انسان شرير. ولان عيره كان يتمادى في الشر جدا امام الله، فالله أماته. دي بداية الأحزان. بعد ما حس انه نجح، انه انجب وكمان جوز ابنه، والعملية يعني بقت كلها مترستقة، قد لا تأتي نتائج خطايانا مباشرة، وقد تمر سنين طويلة قبل ان يدفع الانسان تمن انفصاله عن الله وعن خروجه عن الجماعة المقدسة. أماته الرب لأنه كان شريرا في عيني الرب. إنسان بيصنع الشر في منتهى البجاحة والوقاحة حتى أمام الله، فنال جزاء دينونته الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. فقال اليهوذا لأونان الابن الثاني: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وقم نسلا لأخيك، عشان اسم أخوك ما يروحش، لأن عيرة ما كانش أنجب، يدوبك اتجوز ومات. وكانت الشريعة دي معروفة حتى من قبل نزول الناموس وشريعة موسى، من أجل حفظ الأسماء كان إذا مات إنسان ولم ينجب من زوجته يتزوج الإنسان بامرأة أخيه ويقيم نسل للميت، إن الابن أول ابن يتولد البكر يسمى باسم الرجل اللي ايه؟ اللي مات. صحيح ربنا ثبتها هذه في الشريعة بعد كده علشان محدش يروح اسمه وميراثه في ارض الموعد، خصوصا في شعب اسرائيل، علشان ارض الموعد دي كان ترمز للحياة الابدية، وكان اكتر من ارض الموعد ان كمان يجي من نسله المسيح، نسل المرأة يسحق رأس الحية. فكان اللي ما يخلفش معناه انه مالوش خلاص. فعلم أونان ان النسل لا يكون له. أونان عارف ان اول ابن هيجي مش هيتسمى باسمه، هيتسمى باسم اخوه عيرة اللي مات. فكان إذا دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. يعني اتجوز مرات أخوه من أجل المتعة واللذة بتاعته، لكن كان قاصد أنه ما ينجبش منها، عشان كده كان يقذف الحيوانات المنوية خارج على الأرض. إنسان عايش على مستوى اللذة، استغل الموقف من أجل اللذة، لكن قلبه كان خالي من الحب. هو ما يهمهوش أنه يقيم نسل الأخيه، لأن أصلا المسيح المنتظر والخلاص المنتظر شيء ما يعرفوش نبلاء العالم ولا أغنياء العالم. كل اللي يعرفوه اللذة والمتعة الوقتية، أما موضوع الخلاص ده فمش على بالهم خالص. تيجي تكلم واحد عن الحياة الأبدية يقول لك نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. وابتدت الأحزان تتوالى على يهوذا. ما تبقاش ليهوذا مين غير شيلة الصغير. فقال يهوذا لثمار كنته اقعدي أرملة. افضلي أرملة كده لأن الاثنين ماتوا في بيت أبيكي، حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قال لعله يموت. هو حجة قال لها شيلة صغير، بس هو كان في داخله انه مش هيجوزها شيلة، لان حس ان كل اللي بيرتبط بالشخصة دهية بيموت. هو جاب الموت في شخص ثمار، لكن ما رجعش الموت بسبب الخطية اللي هو عملها وبسبب الخطايا اللي عملوها ولاده، لكن لزق الموت في شخص مين؟ ثمار. الإنسان اللي بتحصل مصايب متوالية في حياته فيقوم يربط المصايب بتاعته في شخص آخر، وما يلتفتش إن المصايب اللي بتحصل دي نتيجة تصرفه وخطيته. إيه هو إنسان العالم كده، يرمي الغلط بتاعه على تانيين، الحظ على الصدفة، يتفاءل ويتشائم ويقول الإنسان فلاني ده يعني شؤم، وكل اللي حيلتصق بيه ويرتبط بيه مصيره الموت والضياع، بينما الموت كان بسبب الخطية مش بسبب ثمار. وقال لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها. بقت أرملة مهجورة محزونة غير مرغوب فيها، لأن كل اللي حيرتبط بيها مصيره الإيه؟ الموت. الله لا يطيق الإثم ولا يساكنه من يصنع الشر. محدش يقدر يكون مع ربنا وهو بيعمل الشر. صحيح الله بيحب الخطاة لكن يكره الخطية جدا. الشهوة واللذة اللي بتحرك الناس كلها، زي ما حركت يهوذا انه يرتبط بالكنعانيات، وزي ما حركت اونان انه يتصرف هذا التصرف، انه يدور على لذته من غير ما يدور بحب عن خلاص اخوه وعن خلاصه. ولما طال الزمان بعد سنين كتيرة ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا. بقى مفيش أمل كمان عند يهوذا إنه يخلف بعد كده، لأن اتنين من ولاده ماتوا، ما فضلش غير شيلة ومراته مات، وده اللي زاده إصرار أكتر إنه ما يديش شيلة لثمار. ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جذاز، إلى جذاز غنمه. بعد ما انتهت فترة الحداد، جه موسم جز الغنم، وكان موسم جز الغنم ده يعني يحلقوا للغنم فياخدوا الصوف ويبيعوه ويبقى معاهم فلوس، فبيبقى موسم فرح وإيه وابتهاج، والناس بتبقى مبسوطة في هذا. فهو قام برضك يدور على مزاجه بعد ما جز الغنم وبقى معاه فلوس. صعد إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدولامي، فأخبرت ثمار وقيل لها هوذا حموك صاعد إلى تمنة ليجد غنمه. حماكي طالع عشان يعمل احتفال. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر ولم تعطى له زوجة، أن يهوذا ما وفاش في وعده. هي كمان لحد دلوقتي لم تنجب، اتجوزت اتنين لكن ملهاش نسل، فليس لها زوج وليس لها نسل، ومستقبلها مش معروف. وبهذا المنظر كمان مش هتتجوز، لأن كل إنسان قبل ما هيتجوزها لازم يفكر ألف مرة أنه قد يموت زي ما مات اللي ارتبطوا بيها قبل كده، لأن الموت لصق بيها بشخصها. فراحت تغطت ببرقع وقعدت في الشارع، فنظرها يهوذا وحسبها ذانية لأنها قد غطت وجهها. كلمة زانية باللغة العبرية قدشة، قدشة يعني بالعربي قديسة، تستعجبوش قديسة. ازاي زانية يتقال عليها قديسة؟ هي ما كانتش زانية محترفة من اجل الاجرة، لأنها لو كانت زانية محترفة مش هتغطي وشها، بالعكس دي لازم تكشف نفسها علشان تغري الآخرين إن هم يزنوا معاها. لكن دي كانت امرأة كنعانية، والكنعانيين كانوا بيعبدوا آلهة اسمها عشتاروت. عشتاروت دي آلهة العشق والجمال، ومن ضمن العبادة الوثنية بتاعت عشتاروت تيجي المرأة تقدس نفسها لمدة معينة في معابد عشتاروت، تمارس الزنا كنوع من العبادة، لأن طبعا عارفين ان عبادة الأصنام أصلا داخل فيها ايه؟ الشيطان. فالشيطان هتبقى عبادته ازاي؟ بالنجاسة، بالإثم، بالخطية. فكانت تكرس نفسها لمدة عام انها تمارس الزنا، والأجرة اللي هتاخدها من الزنا كل شخص تزني معاه كان يديها جدي معزة. تجمع الجداء اللي هتجيبها من الزنا وتقدم هذه الجداء ذبائح لعشتاروت آلهة الصيدوانيين. ودي نفس المرأة اللي سلكت نفس السلوك، فاكرين المرأة الكنعانية اللي جات للمسيح والمسيح قال لها ليس حسنا أن يعني يؤخذ خبز البنين ويعطى للإيه؟ للكلاب. كلاب كان يقصد هذه الكلمة، والست اعترفت أنها كلبة، عشان كده قالت له الكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها، لأن الكلاب كانت عند اليهود نجسة، والزنا أيضا من نوع من الإيه؟ من النجاسة، وعبادة الأوثان نوع من النجاسة. عشان كده كان الطمع وعبادة الأوثان والزنا مرتبطين الثلاثة مع بعض. طمع إنسان ما بيشبعش من لذاته المختلفة أيا كان نوع هذه اللذة، لذة مادية أو لذة جنسية. ارتبطت الثلاث حاجات دي مع بعض. بولس الرسول يتكلم في رسالة لكرونسوس عن ان كل عابد وثن هو زاني وايه وطماع. فكانت المرأة دي كأنها تظهر بانها مقدسة نفسها للايه للعبادة، عبادة الآلهة عشتاروت، فعشان كده غطت وشها ببرقع علشان يميزوا ما بين اللي بيشتغلوا بالزنا كحرفة وما بين اللي بيشتغلوا بالزنا كعبادة. كانت اللي في العبادة تغطي وجهها بإيه؟ ببرقع، بينما اللي بتشتغل الزنا كحرفة كانت تكشف وجهها. غطت وجهها فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليكي، يعني أمارس الجنس معاك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ طب هتديني إيه؟ فقال إني أرسل جدي معدة من الغنم، الأجرة بتاعتك. فقالت هل تعطيني رهنا؟ طب وإيه اللي يضمنني إن أنت هتبعت ليا وانت معكش في ايدك الجدي بتاع المعزة؟ عايز رهن منك كحاجة ضمان، لغاية ما ترسل لي هذا الجدي. فقال ما الرهن الذي اعطيك؟ ايه الرهن اللي انت عايزاه؟ فقالت له خاتمك وعصابتك وعصاك اللي في ايدك. فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. طلبت منه ثلاث حاجات: الخاتم بتاعه، والعمامة، العصابة يعني العمامة او التلفيحة بتاعته، والعصاية بتاعته. الخاتم ما هوش مجرد حاجة في الزينة يحطها في صباعه، لا، ده الخاتم بمعنى ستامب يعني خد. زمان ما كانش عندهم بطاقات شخصية، الإنسان يعرفوا اسمه وهويته منها، لكن ازاي كان الواحد يعرفوه؟ بالختم بتاعه. الختم بتاعه أو الخاتم بتاعه يمثل شخصية هذا الإنسان، فكان كل واحد يختار صورة معينة وينقشها على الختم بتاعه، سواء بالشمع أو بالطين. الأختام دي كانت بتتعمل يعمل كده زي استنبلي، كانوا يختموا على الشمع أو الطين بيها لما يعرفوا أن الختم ده يقولوا ده بتاع مين؟ فلان. كان كل واحد يختار صورة معينة، وهتعرفوا بعد كده ان الصورة بتاعت يهوذا كانت صورة الاسد، الاسد الخارج من سبط ايه يهوذا. فكان الخاتم يعبر عن الشخصية بتاعت الانسان، عشان كده يقول له اجعلني كخاتم في قلبك، مختوم، ختم ثابت، مفيش حاجة تنحيه، مفيش حاجة تزيله. العصابة أو العمامة اللي كان بيغطي بيها راسه، وكل واحد كان بيبقى له شال معين، الشال ده بتاع فلان، والعصاية برضك تعبر عن شخصية الإنسان. فاكرين لما جم يختاروا مين اللي يبقى كاهن، جمعوا العصيان بتوع شيوخ إسرائيل، فالعصاية اللي أفاخت كانت عصاية مين؟ هارون. عرفوا منين العصاية دي بتاعت هارون؟ كل واحد ليه عصايته الايه المميزة، وكانت تفرق من واحد للتاني. الغني كان يزين العصاية دي بأحجار كريمة، الفقير كان تبقى مجرد عصاية ايه بسيطة. فالخاتم والعمامة والعصيان، فاكرين الأب لما رجع الابن الضال يقوله جعله ايه خاتم في يديه، يعني اديله سلطان الابن كلية، لانه مش هيبقى اجير ولا عبد زي ما كان عايز يرجع، لا ده ابوه ثبته فين؟ في البنوة، وعشان تثبت في البنوة انا بديك الخاتم بتاعي. فطلبت الرهن كل ما يعبر عن شخص يهوذا، خدته منه، خدت منه كل ما يعبر عن شخصيته. كان قالت له انا مش عايزة منك حاجة غير دول، بس خدوا بالكم في الاول هي خدتها كايه؟ كره، بس زي ما هنشوف في اخر القصة ما رجعتهاش، ما رجعت لهاش تاني ليه، بل صاروا بعد كده ايه ملك ليها، اقتنت يهوذا، خدت يهوذا ليها. فارسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدولامي ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها، قعد يدور عليها، سأل اهل المكان قال لهم فين الزانية اللي كانت هنا، قالوا له لم تكن ها هنا زانية، مفيش زانية معروفة في المكان ده أبدا. فرجع ليهوذا وقال لم أجدها، مش لقيها، وأهل المكان كمان قالوا لم يكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها، يعني تأخذ الحاجات اللي عندها إيه لنفسها، اللي هي الخاتم والعمامة والعصاية، خلاص دول يبقوا أجرتها، وعلى فكرة دول أغلى من جدي المعزة، دول أغلى بكتير. فقال خلاص يهوذا تاخدها وتحتفظ بيها بس تسكت، لألا تصير إهانة، إهانة بالنسبة ليهوذا، فضيحة، اولا انه زنى، ثانيا انه كمان اكل الايه الاجره، ممكن تفضحه انه ما بعتليش الاجره. فقال يعني خلاص الحاجات اللي خدتها دي تبقى لها، تروح لها، وانا مش عايز حاجه، بس ما تبقاش اهانه. وخاف جدا من الاهانه والفضيحه. اني قد ارسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل قد زنت ثمار كنته، ابتدت علامات الحمل تظهر عليها وهي مش متجوزة، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فبسرعة من غير ما يفكر راح قايل ايه حرقوها. راحت بعتاله وهم خارجين يحرقوها، وقالت لحمي عايز تعرف مين اللي عمل معايا كده؟ صاحب هذا الخاتم وهذه العمامة وهذه العصا. فصرخ وقال هي أبر مني، لأني لم أعطيها لشيلة فلم يعد يعرفها أيضا. ما كملش بقى الموضوع معاها، لكن سكت، بس هي خلاص بقت حبلة منه، لكن صرخ هي أبر مني. أخفى يهوذا خطيته، كان خايف من الفضيحة جدا، لكن لما شاف إنسانة زانية، برغم أنه هو في أصل الأمر إيه؟ زاني، قال على طول إيه؟ احرقوها. كتير ما بتكون الخطايا اللي احنا بنحاول نخفيها عن أعين الآخرين بنشوفها في الآخرين، خطايانا اللي احنا بنعملها وعايزين نخبيها عن الناس، نقوم نسقطها على الآخرين. ولأن احنا خايفين وتعبانين من فضيحتها، الخطايا اللي احنا عايشينها، نقوم نثور جدا ونتحمق جدا لما نلاقي ناس تانية ايه بتعملها، وندين الناس دي بصوت عالي، فلانة بتعمل وبتسوي، وشوفوا على علاقة بمين، وفلان شوف بيعمل ايه، وتبدو ان الموضوع غير على المقدسات. لكن في واقع الامر ان الادانة اللي احنا بندينها للاخرين والكلام اللي بنكلمه على الاخرين احنا نفسنا عايشينه، او على الاقل احنا نفسنا نعمله بس مش قادرين. فعشان كده لما بنشوف واحد عمله بنصور، لما بنتكلم على سلوكيات الناس الآخرين احنا بنسقط الخطايا اللي جوانا عليهم. اللي بيتهم فلان بالزنا بيكون هو زاني، واللي بيتهم فلان بالسرقة وبالغش بيكون هو سارق وغاش، اللي بيتهم الآخر بالكذب بيكون هو كذاب، لأنه بيسقط خطيته على الآخرين، بيشوف الخطية بتاعته في الناس التانية فبينفعل جدا، لأنه خايف من الحكم عليه، يقوم رامي الحكم على مين؟ على التانيين. هو ده الإدانة، أو هي دي الخطية، الإدانة بالضبط. فيما أنت تدين غيرك أنت تفعل نفس هذه الأمور عينها. بولس الرسول بيقول كده، فيما أنت تدين غيرك تفعل نفس هذه الأمور عينها. رمى يهوذا خطيته على طول على ثمار، لأنه كان مرعوب جدا منها ومن الفضيحة. فإذا استشعرت بأنك ناقم على خطايا الآخرين، افحص نفسك، هتلاقي نفسك ان نفس الخطية موجودة فيك، او على الاقل الميل لهذه الخطية، انت تتمنى انك تعمل كده بس مش قادر. عشان كده يقول احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكمه عليك. لما فاكرين داود لما راح له ناثان النبي وحكى له قصة الرجل اللي كان عنده قطيع من النعاج، وبعدين جاله ضيف بدل ما يذبح النعاجة من النعاج اللي عنده، راح خد النعجة بتاعت جاره اللي محلتوش ايه غيرها، قال له تحكم على الرجل ده بايه؟ قال له الرجل ده ايه؟ يموت، ما يطلعش عليه الصبح. فراح ناثان كده وقال له انت هو الرجل، انت اللي عملت كده. عشان كده احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. كل الكلام اللي بندين بعض بيه في واقع الامر احنا بندين نفسينا، لان احنا بنبقى عايزين نعمل كده او بنعمل كده وخايفين من الدينونة والحكم علينا، فبنرمي الحكم على الآخرين. عشان كده ضع نفسك في مكان اللي انت بتحكم عليه. لما حط نفسه في نفس مكان ثمار، طلعت ثمار ايه؟ أبر منه، لأن ثمار كان عندها هدف من اللي عملته، كان عندها عذر. لكن هو اللي يخليه يزني؟ هي عايزة نسر، لكن هو اللي خلاها يزني، اللذة الشهوة. فطلع الثمار أبر منه، لأن المخطئ الحقيقي كان يهوذا، ما كانتش ثمار. مش معنى كده ان احنا بنبرر ثمار، لكن لو كل واحد حط نفسه في مكان الآخر اللي بيدينه، هيطلع ان اللي انت بتدينه ده وبتحتقره وبتزعق عليه أبر مني ومنك. عشان كده أخطر خطية هي خطية الإدانة، لأنك فيما أنت تدين غيرك تصنع نفس هذه الأمور. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. يتحمق الإنسان بسبب الغير على المقدسات، وعشان ويتهم فلان ده بيسرق، وفلان ده بيزني، وفلان ده شهواني، وفلان ده كذاب، وفلان. ثم هو كل اللي بيعملوه الناس دول أصلا أنت بتشوف خطيتك في الآخرين، بتشوف نفسك في الآخرين. إذا كنت أنا كذاب حاول أن كل الناس كذابين، إذا كنت أنا إنسان شهواني حول كل الناس شهوانيين. أنا بشوف نفسي في الآخرين. عشان كده في قصة جميلة جدا في بستان الرهبان، الراهب اللي جت لحظة وفاته وتجمعوا كل الآباء الرهبان كعادتهم لما يشوفوا واحد بيموت، إن هم يجي يقربوا منه عشان يتعظوا ويشوفوا النفس هي بتخرج والانفعالات اللي فيها. فتجمعوا حوالين الراهب ده وهو بيموت، بس لقوا الراهب ده عليه سكون وهدوء وسلام عجيب جدا، بالرغم ان الراهب ده يعني ما كانش مشهور قوي، يعني لا كان بتاع معجزات ولا كان بتاع اصوام كتيرة ولا كان بتاع صلوات ولا كان بتاع خدمة، كان واحد عادي يعني. فسألوا واحد يعني ايه الهدوء اللي عليك ده، هو انت جايبه منين يعني؟ معلش واحنا عارفين يعني ان انت ما انتش قمة، يعني ما انتش قامة روحية عالية، انت مش خايف من الموت؟ قال له انا شفت منظر اداني هذا السلام، انا بكل خطاياي سواء الايجابية او السلبية ما عنديش حاجة حلوة خالص، وكان مصير الهلاك، لكن لما جم ياخدوني للدينونة صرخت، قلت انت يا رب قلت لا تدينه لكي لا تدانه، وانا عمري ما دنت حد. عشان كده بتمسك في ايه؟ في وعدك انك كمان ما تدنيش. فسقطت كل خطاياه، كل الدينونة اللي عليه، بسبب انه ما دنش حد. قديس أبو مقار في موقفين مختلفين متضادين، في مرة وهو ماشي شاف واحد من الإخوة بيخطئ فتأفف في داخله، زعل هو داخل باب الآية، سمع صوت بيقوله من السماء، ربنا بيقول لك تحب نوديه فين؟ فاتكسف جدا. معناها ايه؟ يعني ربنا بيقول لك تحب نودي الاخ اللي انت دينته فين؟ يعني نوديه الجحيم ولا نوديه الفردوس؟ فحس بومار انه خد مكان مين؟ الله. خد مكان الديان، وده مش من حقه. فتعلم الدرس. وعارفين قصته بقى المشهورة التانية اللي عكس كده، لما الرهبان كانوا عارفين ان في راهب بيزني وشافوا المرأة داخلة عنده وراحوا محوطين القلاية وراحوا يجيبوا ابو مار علشان يطردوا، لانه كان هو رئيس الرهبانة. فقعد ابو مار يتكلم بصوت عالي ويعمل دوشة علشان يدي انذار للراهب. فالراهب كان عنده مجور، يعني اناء كبير قوي كده، راح حط الست تحته ايه وقلبوا على الست فدخلوا. فقال لهم، راح ابو مار قاعد على المجور وقال لهم دوروا فين الست اللي بتقولوا عليها دي. طبعا عادوا دوروا ما لقوش حد، واتكسفوا يقولوا لابو مار قوم، لانه كان شيخ. وهو خارج قال للراهب، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. فسمع صوت من السماء بيقول له، طوباك يا ابو مار لانك صرت كالديان تستر كثرة من الخطايا. يوم ما حب ان هو ياخد وظيفة الديان، ربنا قاله تحب نودي فين؟ فاتكسف. ويوم ما سطر ربنا قال له صرتك ايه؟ كالديان، مش بالدين ولكن بتستر. عشان كده من اصعب الخطايا ان الانسان يدين الاخرين. بالرغم من بشاعة هذه القصة، لكن الله يحول هذه القصة لخلاص البشرية كلها. ثمار دي ترمز للأمم. ثمار دي كانت أرملة عاقر ملهاش أولاد، مرزولة قاعدة في بيت أبوها، مهجورة منفية، محدش عايز يتجوزها لأن الموت ملتصق بيها. كل الناس تخاف أنها ترتبط بيها. فثمار دي رمز للأمم اللي هترتبط بيهوذا اللي من نسله يجي المسيح. عشان كده يهوذا صار رمزا للسيد المسيح. وهتقتني المسيح، هتقتني يهوذا. ما خدتش جدي المعزة، لكن خدت الخاتم وخدت العمامة وخدت العصاية، كل ما يعبر عن شخصية يهوذا. ده اللي ربنا كشفه لأشعياء. لو طلعنا مع بعض سفر أشعياء إصحاح 54 من عدد 1 نشوف قد إيه الكلام ده بينطبق على ثمار. يقول لها، ترنني أيتها العاقر التي لم تلد. عاقر ما خلفتش. أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، ما جربتش مخاض الولادة. لأن بني المستوحشة، مستوحشة يعني الوحشة المكروهة، ما هي ثمار بقت الوحشة، أكثر من ذات البعل المرغوبة. يقول لها، لا تخافي لأنك لا تخزين، مش هتتكسفي، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباكي. كانت في خزي وعار ترملك، لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود. بعلك يعني زوجك، بعد ما كنت امرأة أرملة هتزوجك صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح، مهجورة اتسابت محدش عايز يعبرها، ومحزونة محدش عايز يرتبط بيها، دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رزلتي قال إلهك، فعز صباها ورزلت يقول لها لحيزة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك. هي دي ثمار اللي بترمز للأمم. الله يقبل هؤلاء الأمم اللي كانوا عايشين على مستوى عبادة الأوثان، اللي كانوا عايشين على مستوى النجاسة، اللي كانوا مرفوضين، اللي كانوا عاقر لا تلد، الله يقبلهم ويفرح بيهم. كان مفروض اللي يتجوز ثمار مين؟ شيلة. لكن شيلة ما اتجوزهاش، خاف على نفسه. شيلة ده كان يعتبر الولي الأول. اللي اتجوزها مين؟ أبو شيلة اللي هو يهوذا حماها، ده كان الولي الثاني، بالضبط زي قصة مين؟ رعوس. رعوس الولي الأول رفض أنه يتجوزها، لكن الولي الثاني اللي هو بوعز ارتبط بيها. الولي الأول ده رمز لمين؟ للناموس اللي ما قدرش أنه يفك ترمل هذه المرأة وعرها وهجرها وحزنها. الناموس بتاع العهد القديم ما قدرش، لكن الوالي الثاني اللي هو شخص المسيح، هي اللي اقتنته وهو اقتناها. فخلعت ثمار ثياب ترملها، رمز للإنسان العتيق اللي بنخلعه، إنسان الخطية، ولبست ثياب جديدة. أخذت ثمار الخاتم بتاع البنوة، وتعممت بعمامة المسيح، مجد المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح، العمامة رمز للرأس. واقتنت العصايا بتاعة المسيح، والعصايا اللي هي خشبة الصليب. الختم بتاع المسيح ده سر الميرون، سر التثبيت اللي بيدل على البنوة، تثبتنا بالروح القدس، والروح القدس يشهد ان احنا ابناء. عشان كده لينا الختم، اجعلوا خاتم في يديه. بعد ما كانت مرتبطة بعبادة الأوثان وبالبرقع وبالجدي اللي هو الذبيحة، ارتبطت بقى بيهوذا، يهوذا الأسد، الملك المنتصر اللي منه يجي الخلاص. وفي وقت ولادتها إذ في بطنها توأمان، حبلت وأنجبت، ومش واحد ده جابت إيه؟ اتنين. وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا، هي الولادة الطبيعية لإما البيبي ينزل بالراس أو ينزل بالرجلين، دي الولادة السهلة. لكن ساعات يجي ينزل بالكتف بالإيد، دي بتبقى ولادة صعبة. فأخرج يدا، هينزل بالإيد وبالكتف، فأخذت القابلة وقالت ده اللي نازل الأول، ده اللي هيبقى البكر، وراحت لف على أيديه خيط قرمزي، قرمزي يعني أحمر لون الدم، قائلة هذا خرج أولا. لكن حصل حاجة عجيبة جدا، إن البيبي بعد ما طلع إيده بره وشافتها راح مدخلها تاني، وراح الولد التاني هو اللي نزل. كان ممكن الولد التاني ينزل وده لسه مطلع ايه ايده، لكن اللي حصل لا، ان الولد دخل ايده وساب المكان كله للولد التاني، فالولد التاني نزل الاول. فسمته فارس، فارس يعني اقتحام، وكأنه اقتحم اخوه ونزل بدل من اخوه. وسمت الولد اللي كان مفروض ينزل الاول ولكن نزل التاني، سمته زارح، يعني مشرق، او اللي اطل طلة، او اللي بص بصة، يعني بايده كده بر. توأمين دول ليهم رمز جميل جدا لكنيسة الامم وكنيسة اليهود، والتوأمين دول منهم هيجي قصة الخلاص بتاعت البشرية كلها. عشان كده لو طلعتوا معايا انجيل متى الاصحاح الاولاني في سلسلة انساب المسيح، نلاقي حاجة عجيبة جدا لما يجي يتكلم عن سامار. الاصحاح الاولاني من عدد 1، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. خدوا بالكم انه لما بيقول فلان ولد فلان يذكر مين؟ واحد بس اللي هو خد الايه البكورية. ابراهيم ولد اسحاق، بالرغم ان ابراهيم ولد اسحاق واسماعيل ومن اولاد قطورة مديان واخشان وزمردان وكذا واحد، لكن ما ذكرش غير مين؟ اسحاق. اسحاق ولد يعقوب، بالرغم انه ولد يعقوب ومين؟ وعيسى، لكن ما ذكرش غير يعقوب. جي عندي يهوذا يقول ويهوذا ولد فارس وزارح، قال الاثنين، ما قالش واحد. هو كان مفروض اللي يبقى البكر كان مين؟ زارح، لكن اللي خد البكورية فارس الثاني. زي على مثال كل اللي قبل كده، مفروض كان البكر اسماعيل، خد البكورية منه اسحاق، مفروض البكر يكون عيسو، خد منه البكورية يعقوب، وبقت البكورية الواحد. لكن جه عند فارس وزارح وذكر الاثنين، ما ذكرش واحد بس منهم، قال الاثنين. وكأن الاثنين دخلوا في سلسلة أنساب المسيح، حاجة معينة، ده ما تقالتش كده اعتباطا. الاثنين، برغم انه هيكمل بعد كده يقول وفارس ولد حصرون، هيكمل بمين؟ بفارس، لكن اتذكر معاه زارح. ليه؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله، لان فيها حاجة مهمة جدا في خلاص البشرية. وفي وقت ولادتها إذ في بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذ أخوه قد خرج، فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه ذارح مجدا للثالوث الأقدس. شفنا قصة سامار ويهوذا، وإزاي أن سامار كانت ترمز للأمم لأنها صارت امرأة أرملة مهجورة ومطروقة ومحزونة، محدش عايز يرتبط بيها، لأن أي حد كان حيرتبط بيها كان مصيره الموت. لكن إزاي هي قدرت تقتني شخص يهوذا وترتبط بيه لما أخذت الخاتم بتاعه والعمامة والعصاية بتاعته؟ الحاجات اللي بتعبر عن شخصية الإنسان. فكانت رمز لكنيسة الأمم اللي ارتبطت بشخص السيد المسيح واقتنت شخصية المسيح. عشان كده سمي كل إنسان ارتبط بالمسيح بأنه مسيحي. مسيحي يعني ليه شخصية المسيح، زي ما بيقول بولس الرسول: وأما نحن فلنا فكر المسيح. وعند ولادتها حصلت القصة ان كان في طفل الاولاني مد ايديه وخرج ايديه خارج الرحم، وكان مفروض ان هو يبقى الابن البكر او الابن الاكبر لان هو حينزل الاول. فالداية او القابلة علمت ايده بخيط قرمزي، قرمزي يعني لونه احمر، على اساس انه ده يميز بانه هو البكر. لكن حصل انه راح مرجع ايده تاني مدخلها، والاخ التاني هو اللي نزل الاول، فسموه فارس. فارس يعني اقتحام. واللي كان مفروض ينزل الاول سموه ذارح يعني المشرق، لانه طلب ايده خارج الرحم فقالوا هو ده اللي اشرق اول واحد، لكن اللي حصل انه رجع وبقى هو التاني. وبقت قصة التاني اللي يبقى الاول مكررة جدا على مدى العهد القديم. نشوف ان اسماعيل اللي هو مفروض يبقى البكر، اسحاق يكون هو البكر برغم ان اسحاق اصغر من اسماعيل. بنشوف ان يعقوب بيكون هو البكر بالرغم من ان يعقوب هو الاصغر من عيسو. بنشوف يهوذا يبقى هو البكر بدل من رأوبين بالرغم ان رأوبين كان هو الاكبر. وبرضك بنشوف ان هابيل ابن ادم هو بقى الاول عن قايين، لان ربنا اختار هابيل ورفض قايين. سر الايد اللي خرجت ودخلت مرة تانية ما هياش مجرد حدث اعتباطي، لان ده شيء غير معروف في الولادة. لا، ده حاجة حصلت بقصد ربنا، لان ربنا كان يقصد منه شيء. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت ان لما ذكر سلسلة انساب المسيح، بالرغم انه في كل انساب المسيح كان يذكر الابن البكر فقط اللي هيجي منه المسيح، لكن جه عند سامار وذكر ولديها الاثنين فارس وذارح. وكانت لفتة عجيبة في سلسلة أنساب المسيح، اشمعنى عند ثامار بالذات اتذكر الولدين برغم ان المسيح بالجسد جه فقط من نسل مين؟ فارس. جه من نسل فارس. لكن ذارح يذكر ايضا في سلسلة أنساب المسيح. زارح ده اللي كان مفروض انه يبقى بكر ولكن صار نمرة اتنين. ليه بيذكر في سلسلة انساب المسيح بالرغم من ان المسيح لم يأتي من نسله بحسب الجسد؟ ده سر الكنيسة كلها او سر الخلاص بتاع البشرية كله. هنشوف ان فارس وزارح هما الاتنين ممكن فارس يرمز لشعب اليهود وزارح يرمز لايه؟ للامم. والعكس ايضا صحيح، ممكن زارح يرمز لليهود وفارس يرمز للامم، الاتنين بيبدلوا مكان بعض. زارح ده لو اخدناه هو اللي بيمثل الامم، هو اللي مد ايديه في الاول واعلن مجيئه، لكن راح مرجع ايديه مرة تانية وراح فارس نزل ايه مكانه وخد البكورية. ده بالضبط اللي حصل في تاريخ البشرية. زارح ده يرمز للأمم، الأمم في الأول مدت إيديها ناحية ربنا، كل الشعوب من خلال مين؟ من خلال نوح. ما هو نوح ده خرجت منه كل الإيه؟ الأمم. نوح دخل في علاقة مع الله، ومن نوح خرجت شعوب وأمم وألسنة كتيرة. كان مفروض ان كل الشعوب والامم والالسنة الكتيرة دول يبقوا ملك لله، شعب لله. لكن اللي حصل بالرغم ان هم في الاول من خلال نوح دخلوا في علاقة مع الله، لكن رجعوا ايديهم مرة ايه تانية، ترجعوا عن علاقتهم مع الله، وراح نزل مكانهم مين؟ فارس اللي هو رمز لشعب اليهود. في شخصية يعقوب اختار الله شعب اليهود عشان يبقوا هم البكر، عشان كده كان يقول اسرائيل ابني البكر، بالرغم ان زارح كان مفروض يبقى هو ابن الله البكر. كل الامم كانت مفروض ان هي تبقى ابناء الله لما الله دخل في عهد مع نوح، لكن ردوا ايديهم وتراجعوا عن الله لحد ما جه اليهود وبقوا هم البكورية. فارس اقتحموا اقتحام وصاروا هم شعب الله المختار. فعشان كده زارح يرمز للامم اللي كانوا مفروض يجوا لله الاول ولكنهم تراجعوا، وفارس يرمز الى شعب اليهود الشعب المختار اللي اقتحم اقتحاما واخذ البكورية وصار اسرائيل هو ابن البكر. والعكس ايضا صحيح، زارح ايضا يرمز لشعب اليهود. شعب اليهود كانوا مفروض هم اول ناس يقبلوا مين؟ المسيح، لكن حصل ان هم عملوا ايه؟ رجعوا ايديهم، ما قبلوش المسيح. ففارس بقى هو رمز للامم اللي قبلوا المسيح واقتنوا المسيح، فبقى زارح رمز لليهود اللي تراجعوا ورفضوا الايمان بشخص المسيح، وفارس بقى رمز للأمم اللي قبلت المسيح. عشان كده قبل مجيء المسيح كان زارح يرمز إلى الأمم وفارس يرمز إلى اليهود، بعد مجيء المسيح صار العكس، زارح يرمز لليهود وفارس يرمز للإيه؟ للأمم اللي هي خدت البكورية بإيمانها بشخص المسيح. عشان كده كنيسة العهد الجديد يوحنا الرائي سماها في سفر الرؤيا كنيسة أبكار، وبولس الرسول سمى الكنيسة كنيسة أبكار. أبكار يعني كل ابن فيها يدعى بكرا، كنيسة العهد الجديد. ولأن الرمز ما بين زارح وما بين فارس بيتبادلوا قبل وبعد مجيء المسيح، علشان كده اتذكروا هما الاثنين في سلسلة أنساب المسيح. اتذكروا هما الاثنين في سلسلة أنساب المسيح. أن المسيح جه للأمم كما جاء لليهود، وأن الاثنين هيقبلوا المسيح. إذا كان اليهود رفضوا المسيح، لكن يكلمنا بولس الرسول في رومية 9:10-11 أن في المجيء الثاني اليهود سيقبلوا شخص المسيح. قبل المجيء الثاني اليهود هيقبلوا شخص المسيح ويؤمنوا بيه. فكان ده رمز جميل لتاريخ الكنيسة كلها، هذا الحدث. عشان كده في سلسلة أنساب المسيح نجد أن الاثنين بيذكروا، فارس وزارح، بعكس كل الشخصيات التانية اللي ذكرت في أنساب السيد المسيح. عشان تعرفوا أن كل كلمة في الكتاب المقدس ما اتكتبتش كده اعتباطا، كل كلمة في الكتاب المقدس، كل اسم، في واحد يقول ايه الاسماء الكتيرة دي واحنا مالنا ومالها مش فاهمين منها حاجة، لا ده كل حاجة ليها دلالة معينة. كل كلمة في الكتاب المقدس في حاجة ربنا بيخبرنا من خلالها. بيقولوا بنقرا الاسامي ومش فاهمين حاجة، ايه يعني زارح وايه فارس؟ الاثنين ذكروا في سلسلة انساب السيد المسيح، لان هذا هو سر الخلاص. فهمنا الحتة دي ليه الاثنين اتذكروا. خيط القرمزي اللي هو علامة الدم، الخيط القرمزي ده علامة الدم. اذا خدنا زارح بانه رمز للامم، فالامم كان عليها دم، الدم ده هو أجرة الايه؟ الخطية. فكان عليها دم، كل من يفعل الخطية عليه دم. عشان كده كان داود يقول لربنا نجني من الدماء يا الله إله خلاصي. وإذا كان زارح رمز لليهود، فالخيط القرمزي ده يرمز لدم الذبائح اللي فيها الكفارة. يعني حتى حركة الخيط القرمزي كان ليها دلالة خطيرة جدا في الكتاب المقدس. يوحنا لخص الموقف ده كله، يوحنا المعمدان، وقال عبارة جميلة جدا: الذي يأتي بعدي صار قدامي. اللي جاي ورايا يبقى ايه؟ قدامي. ده يوحنا اتكلم مين اللي هيجي بعده؟ المسيح. لكن المسيح في واقع الامر ايه؟ قدامه، قبليه. هي دي نفس قصة زارح وفارس. فارس اللي جه بعد زارح صار قبله. فكان الاثنين دول رمز ليوحنا المعمدان اللي بيرمز لكنيسة العهد القديم، والسيد المسيح كنيسة العهد الجديد. وعلى رأي السيد المسيح لما قال أولون يكونون آخرين وآخرون يكونون أولين، اللي في الآخر يطلع الأول وفي الأول يبقى فين؟ في الآخر. بالرغم من أن إصحاح 38 اللي يقراه كده يشوف فيه زنا وفيه كلام يمكن الجسم يقشعر منه، لكن من خلال هذا الشر الله يخرج خلاص للبشرية. انتوا عارفين في سلسلة أنساب السيد المسيح في أربعة من النساء ذكروا، أربعة من النساء ذكروا، ثلاثة منهم كانوا زناة، اللي هم مين؟ ثمار الزانية، بعدين رحاب، وبعدين الثالثة مين؟ بتشبع أم سليمان اللي زنى معاها داود. وشخصية واحدة بس عاشت في القداسة اللي هي رعوث، رعوث التي لم يذكر لها أي خطية. لأن نسل كل هؤلاء كان يعتبر من الذواني، وإذا كان رمز للبشرية كلها التي ذنت عن الله. شفنا السفر أشعياء بيتكلم عن الذانية العاصية، وفي سفر حزقيال